زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومعنى سكة قيل طيب مركب وقيل وعاء الطيب، فإن كان المراد بها هنا نفس الطيب سكة يتطيب منها، إن كان المراد بكلمة سكة الطيب نفسه فمن تكون للتبعيض، يتطيب منها يعني بجزء منها، لأن السكة هي الطيب. وإن كان المراد بها الوعاء الذي يوضع فيه الطيب فتكون من للابتداء، فيتطيب من هذه السكة ويأخذ منها. والظاهر أن المراد بالسكة هو الظرف الذي يوضع فيه الطيب، كما يشعر بذلك قوله منها، لأنه لو أريد بها نفس الطيب لقيل يتطيب بها. وقوله منها يتطيب منها يستعمل الطيب على دفعات، بخلاف ما لو قيل يتطيب بها فإنه يوهم أنه يستعملها دفعة واحدة. وعلى القول بأن هذا طيب مركب فهو يشتق من الرامك، يتخذ من الرامك، وهو شيء أسود يخلط بمسك ويعرك ويقرص ويترك يومين، ثم يثقب بمسلة، ثم ينظم في خيط، وكلما عتق عبق. فالخلاصة أن هذا طيب من مجموع من أخلاط، كان عليه الصلاة والسلام يضعه في سكة في إناء يتطيب منه. فإذا طيب عليه الصلاة والسلام كان أخلاطا مركب من طيب من عدة أنواع يوضع في إناء يتطيب منه. والحديث يدل على استحباب استعمال التطيب ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للعطر، وكانت الريح الطيبة صفة عليه الصلاة والسلام، وإن لم يمس طيبا فإن رائحته طيبة صلى الله عليه وسلم. وكان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالغة في التطيب وتطيب رائحته لملاقاة الملائكة ومجالسة المسلمين. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الأشياء، فله من الأخلاق أطيبها، ومن الأعمال أطيبها وأزكاها، ومن المطاعم أطيبها، ومن الروائح أطيبها، ولذلك كان من أخلاقه التطيب، يحبه ويكثر منه، بل هو إحدى محبوباته في هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد وهو حديث صحيح. ولا شك أن قرة العين أعلى من المحبة، فجعلت قرة العين في الصلاة العبادة، والمحبة الدنيوية المباحة كانت في الزوجات والإماء وكانت في الطيب. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان طيب الرائحة ذاتيا، أي أن جسمه يفوح منه الطيب، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال جابر: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. رواه مسلم. وجؤنة العطار سلسلة مستديرة مغشاة كالصفت، يجعل فيها العطار عطره فيسكب منها ليبيع للناس. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى الظهر، ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده يمسحون بها وجوههم. وقد قدمنا أن الله جعل في النبي عليه الصلاة والسلام بركة ذاتية، فهو مبارك ويتمسح به وبعرقه وبلعابه صلى الله عليه وسلم، ويتبرك بذلك. قال: فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم، فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وهذا بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من الطيب الذاتي المحمدي الصرف، أكرمه الله تعالى في جملة ما أكرمه به من صنوف الإنعام والإكرام. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الطيب ويبالغ في استعماله حتى يوجد له لمعان طيب، لمعان الطيب في مفرق رأسه وشعره عليه الصلاة والسلام. وكان يعرف بطيب رائحته إذا أقبل أو أدبر. وروى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك، فيقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف أنه مر من الطيب، من طيب رائحته وجد منه رائحة المسك. ومن هذا صفته أبعد الناس عن الروائح الكريهة، ولذلك ترك أكل الثوم والبصل والكراث لأجل رائحتها وهو يناجي الملائكة. وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب بعدة أنواع من الطيب، فإن قيل ما أفضل الطيب فقد قال أهل العلم: والمسك هو الأفضل من أنواع الطيب كلها. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمسك أطيب الطيب. قال النووي عند شرح الحديث: وفيه أنه أطيب الطيب وأفضله، يعني المسك. قال ابن القيم: وأخطأ من قدم عليه العنبر، كيف وهو طيب الجنة، يعني المسك، ومن ترابها المسك الأذفر الذي تفوح رائحته وتعبق. طبعا يوجد أنواع مغشوشة وأخلاط رديئة، فيستغرب بعض الناس هذا الطيب، فيقال: أي نوع هو الذي يتحدث عنه العلماء والممدوح في الحديث؟ المسك أطيب الطيب، لا شك أنه المسك الأصل، أما المغشوش والمخلوط بأشياء أخرى فحتى لو لم يستسغه الإنسان يقال له ليس هذا هو المقصود. فإذا من جهة الأفضلية، كما أن الثريد أفضل الطعام، المسك أطيب الطيب. قال ابن القيم رحمه الله: وأخطأ من قدم عليه، يعني على المسك، العنبر، وهو كيف وهو طيب الجنة، يعني المسك، والكثبان التي هي مقاعد الصديقين فيها منها لا من العنبر، والذي غر قائله أنه لا يتغير على مر الزمان، يعني العنبر، كالذهب، وهذه خصيصة واحدة لا تقاوم ما في المسك من الخواص. فالمسك ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها، وهو الذي يضرب به الأمثال ويشبه به غيره ولا يشبه بغيره. ومن منافعه، يعني المسك، أنه يطيب العرق ويسخن الأعضاء ويمنع الأرياح الغليظة المتولدة في الأمعاء ويقوي القلب ويقوي الأعضاء الظاهرة، وينفع من داء الصداع ويقوي الدماغ، وينفع من جميع علله الباردة ويبطل عمل السموم وغير ذلك. وقال بعضهم في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب: الجاهل يظن أن ذلك من حب التزين للناس فقط قياساً على أخلاق غيره، وهيهات، فقد كان مأموراً بالدعوة، وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم المدعوين وتحسين صورته في أعينهم. وهذا الفعل يجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الحق، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من حسن الدعوة وهو يدعو الناس ويعلم الناس أنه يتطيب لأجل أنهم يغشوه فيشم منه رائحة طيبة. ويتأكد الطيب للرجال في الجمعة والعيدين وعند الإحرام وحضور الجماعة والمحافل وعند قراءة القرآن وحضور حلق العلم والذكر وصلاة الجماعة. ويتأكد لكل من الرجل والمرأة عند المباشرة، يعني بين الزوجين، لأنه من حسن المعاشرة والتطيب من الفطرة. ولهذا بوب ابن القيم في زاد المعاد باب هدي صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها، وأورد أحاديث الطيب من ضمنها. والطيب يحفظ الصحة، ولذلك بوب ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد باب في حفظ الصحة بالطيب. وقال ابن القيم: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملائمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة. كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. يعني نظرا لهذه الفوائد كان عليه الصلاة والسلام يحبه. قال في فيض القدير: ومن محاسن الطيب أنه مقوي للدماغ، وكذلك قال الشافعي: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. ومن خصائص الطيب أن الملائكة تحبه، وأن الشياطين تنفر عنه، لأن الملائكة تتأذى من الروائح الخبيثة ورائح البصل والثوم، وتحب الروائح الطيبة. الشياطين تغشى أماكن الخلاء وأماكن النجاسات، وتكون الخبث والخبائث في هذه الأماكن، ولا تطيق الروائح الطيبة. وقد قال سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، كما قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح. فالناس الطيبون يحبون الطيب طيب، ومن الناس رديء يحب الروائح العفنة والنجسة، وكذلك من الناس الطيبين يحبون المكاسب الطيبة، وفي من الناس أشرار يحبون المكاسب الخبيثة والرشوة والسرقة والربا والسحت وأكل المال بالباطل، وعلى هذا نشأوا وعلى هذا استمروا. فأهل الخير أفعالهم وأرياحهم طيبة، وأقوالهم طيبة، مكاسبهم طيبة، كلامهم طيب. أهل الشر كلامهم ومكاسبهم وأفعالهم أقوالهم رديئة. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وعنون البخاري في كتاب اللباس: باب من لم يرد الطيب. وقال ابن العربي رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره، لأنه يناجي من لا نناجي. وقال ابن بطال رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة، ولذلك كان لا يأكل الثوم ما يشاكله. وعن أبي هريرة مرفوعا: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وأخرجه مسلم. وقال: بدل الطيب ريحان في رواية مسلم. والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة، ولذلك نهى من النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم أعقب النهي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد، لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حمله، وباعتبار رائحته طيب ولا يتأذى به من يعرض عليه، فلم يبقى سبب للرد. فلماذا ترد ما دامت المسألة أنه سهل الحمل طيب الرائحة؟ فما هذا معناها؟ أنه محبب، فلا مطلوب لكل نفس فلا يرد. كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله أيضا في كتابه في هذا الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. ورواه أبو داود وصححه الألباني. ومعنى ثلاث لا ترد أي لا ينبغي أن ترد، لقلة المنة فيها وتأذي المهدي إذا ردت عليه هديته. قال: الوسائد جمع وسادة وهي المخدة، والدهن وهو الطيب، واللبن معروف. وتخصيص هذه الثلاثة بعدم الرد لخفتها وعدم كلفتها وأهميتها وقلة المنة عليها، ولأن غالبا ما تقدم للضيف وسادة، طيب، لبن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه الترمذي وصححه الألباني. وطيب الرجال أي المناسب اللائق بهم والمأذون لهم فيه ما ظهر ريحه لكن ليس فيه لون، كالمسك والعنبر والعود والكافور. فنبه صلى الله عليه وسلم على الأدب المناسب للرجال والنساء، فلا يليق بالرجل أن يضع الحناء مثلا ويتزين بالحناء، هذا رعونة ولا يليق بالرجولة. قال: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، كالزعفران والخلوق ولهذا حرم الزعفران على الرجال. قال البغوي قال سعد: أراهم حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت الخروج، أما عند زوجها فتتطيب بما شاءت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أدب استعمال الطيب للرجال وكذلك النساء لأهمية هذا، وخص طيب الرجال بالرائحة الرائحة المنتشرة لأنه ليس فيه فتنة، وحرمه على النساء لما فيه من الفتنة، فلا تضع طيبا نفاذا وتخرج إلى الشارع. وخص طيب النساء باللون لأنه لا تصل رائحته إلى الرجال. وقد شدد عليه الصلاة والسلام على قضية النساء في العطر فقال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رواه النسائي وهو حديث حسن. والزنا درجات، والعين تزني والرجل تزني والسمع والأذن تزني والفرج يزني، والمرأة تتعطر يكون نوعا من الزنا. وبما اعتبار ما يؤول إليه وهو جذب الرجال وإيقاع الرجال في الفاحشة فيكون زنا. ويدل الحديث على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنبر والعطر والعود، ويكره لهم التطيب بما له لون، والزعفران من هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه، أي بنفس السند السابق والمعنى السابق، قال: وعن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، ومعنى عرض عليه الريحان كل نبت طيب الريح من أنواع المشمومات مثل الورد والفاغية والنمى ما له رائحة طيبة، كل نبات مشموم، فليس خاصا بالريحان المعروف، وإنما كل نبات له رائحة طيبة. والحديث الذي بعده حديث جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. جرير بن عبد الله البجلي من ملوك اليمن، من سلالة نسب شرف عائلة ملك، كان جميل الصورة جدا، طويلا جسيما، أسلم في السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين يوما، ونزل الكوفة بعد ذلك وسكنها، ثم انتقل إلى قرقستا ومات بها سنة 51 للهجرة. كان بديع الحسن عظيم الجمال، حتى قال عمر رضي الله عنه: جرير يوسف هذه الأمة. يقول جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. والحديث فيه: عرضت، يعني عرضني على عمر من ولاه ذلك لينظر في قوتي على القتال، لأن الاستعراض كان الأمير الجيش يعرض عليه المقاتلين، يعرض المقاتلون عليه حتى ينظر فيهم فيستثني من لا يصلح للقتال. عرض جرير على عمر، فلما كان بين يدي عمر أراد أن يتبين حاله وهل يقوى على القتال أم لا. والسبب أن الرجل هذا رضي الله عنه كان به علة، وهي أنه لا يثبت على الخيل، يقع من فوق، إذا ركب الخيل وقع. حتى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب صدره ودعا له بالتثبيت وغاب بعد ذلك، وجاء في عهد عمر يشارك في الفتوحات والقتال، فاستعرضه عمر ليعرف هل يثبت على الخيل، هل زالت العلة التي كانت أم لا. وقوله: فألقى جرير نداءه ومشى في إزار، إظهارا للقوة والشجاعة وأنه قادر على القتال. فقال عمر: خذ رداءك، يعني أترك مشيك، فقد ظهر لي من أمرك ما يدل على قوتك وعلى قدرتك. ثم قال عمر بعد ذلك: ما رأيت رجلا أحسن من صورة جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. ويقول عبد الملك بن عمير: رأيت جرير بن عبد الله وكأن وجهه شقة قمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الأمة في غاية الكمال، وكان عليه الصلاة والسلام قد أوتي من حسن الصورة وحسن الخلق وما جعله قمة في الأمة. ما وجه الحديث هذا في كتاب التطيب؟ قال ابن حجر: وجهه أن طيب الصورة يلازمه في الغالب طيب الريح، ففيه إيماء إلى التعطر. ورد بعضهم هذا على أي حال، قد يضع بعض المحدثين حديثا في الباب ولا يدرى لماذا وضعه، وقد يكون وضعه مؤقتا لينقله إلى مكان آخر، قد يريد به شيئا خفيا، فالله أعلم. وهذا إذن نبذة عن تطيب النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة للطيب وبماذا كان يتطيب. والمسألة كما نرى فيها من حسن معاشرة الناس ما لا يخفى، وهكذا ينبغي أن يكون كل من يخالط الناس. والله تعالى أعلم.